بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا في كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب البيوع عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. قال: ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. تقول هذا اللفظ لأبي داود شاذ، رواه يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. رواه من؟ يحيى ابن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه 8 من الثقات عن محمد بن عمرو باللفظ الأول. فيحيى بن زكريا خالف 8 من الثقات، تفرد بهذا اللفظ، وهو حسن الحديث فلا يحتمل تفرده، ولذلك قال في عون المعبود: رواية يحيى ابن زكريا فيها شذوذ. هذا العظيم بادي الذي شرح سنن أبي داود عون المعبود في شرح سنن أبي داود، قال: رواية يحيى ابن زكريا فيها شذوذ. وذكر أيضا هذه الرواية الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وإن كان هذا اللفظ صحه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله، ولكن الأظهر والله أعلم أنه لفظ يعني شاذ كما عرفنا. الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، ما معناه نهى عن بيعتين في بيعة؟ جمهور العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله وأحد قولي الشافعي وتفسير أحد رواة الحديث وهو سماك رحمه الله قالوا، هذا التفسير الأول، قالوا: أبيعك هذا نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين. دعنا نأخذ الصورة الأولى، تقول: أبيعك هذا نقدا بعشرة، أبيعك هذا نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين. ويتفرقان بدون تحديد الثمن، ويتفرقان بدون تحديد الثمن. مثلا يقول لك: أبيع لك هذا الكتاب تشتريه الآن أعطيك إياه بعشرة، وإذا تدفع لي غدا بعشرين. تقول له: قبلت. ويتفرقان بدون أن يحدد، الآن اليوم سيأتي له بالثمن أو غدا، فهذا يدخل في حديث بيعتين في بيعة. لماذا؟ ما الأمر المحظور هنا الإخوة؟ جهالة الثمن. يعني الآن السلعة هذه كم ثمنها؟ ما أدري ثمنها بعشرة ولا عشرين. يمكن مثلا يذهب المشتري بعدين يرجع يأتي للبائع بعشرة، يقول له: لا، أنا ظنيتك أنك لما ذهبت أنك ستأتي بالثمن غدا، أنك أخذت نسيئة بعشرين، أنا ما أعطيك بعشرة. والآخر يقول: لا، أنا أقصد من ذهابي أني آتي لك بالثمن. قلت قبلت، يعني أنا أقصد الأول، والبائع يقول لا أنا أقصد الثاني، فهمت منك الثاني، فيحصل إيش؟ نزاع، أنه ما في وضوح في هذا العقد. وطبعا البيعتان الإخوة يعني هنا باعتبار أن كل ثمن يعني بيع، كأن هناك يعني بيعتين في هذا العقد، فهذا فيه جهالة في الثمن، وكذلك قد يؤول إلى الربا، قد يؤول إلى الربا. مثلا هو قال له الآن 10 وإذا نسيئة غدا 20، ممكن أيضا يسترسل البائع في هذا. فمثلا هو اتفق معه على الثاني أن غدا 20، فعاد هذا تأخر، جاء بعد 3 أيام 4 أيام، قال لا مدام أنك تأخرت فزد، أنا صبرت عليك وحفظ لك السلعة فخليها 50. فإذا أصبح إيش؟ من الربا، ربا الجاهلية، كلما تأخر في سداد الدين الذي عليه زاد في الثمن، فهذا يعني قد يؤدي إلى الربا. إذن هذه العلة الثانية، أن هذا قد يؤول إلى الربا، قد يؤول إلى الربا. تكتب هنا في هذه الصورة، قال البغوي فإن باته على أحد الأمرين فلا خلاف فيه. قال البغوي فإن باته على أحد الأمرين فلا خلاف فيه، يعني مثلا قال لا أبيع لك هذه السيارة نقدا 100,000، وإذا على أقساط 120,000، قال أنا أختار على أقساط، قبلت على أقساط 120,000 خلال سنة، قال قبلت، مدام حدد أحد البيعتين فهذا ماذا؟ يجوز ولا يجوز؟ هذا يجوز بلا خلاف، يجوز بلا خلاف، كما قال البغوي وغير البغوي، فهذا ما يدخل في البيعتين في بيعة. المقصود بالبيعتين في بيعة كما عرفنا، وقال لبيعك السيارة الآن 100,000 وعلى أقساط 120,000، قال قبلت وتفرق بدون أن يحدد، هذا المحرم. أما إذا حدد أحد الأمرين فهذا جائز بلا خلاف. وسنتكلم عن بيع التقسيط إن شاء الله. الصورة الثانية الإخوة، مثلا أيضا مما يدخل في هذا الحديث، قالوا أبيعك عجوة بكذا أو صيحاني بكذا، هذه من أنواع التمر، أبيعك عجوة بكذا، مثلا عجوة مثلا الكيلو 60 وصيحاني الكيلو 40، وتفرق بدون أن يحدد، أيضا هذا ماذا؟ لجهالة ماذا هنا؟ يحرم السلعة. يقول قبل ثم يرجع يقول أنا أريد العجوة، يقول لا أنا ظنيتك تريد الصيحاني والعجوة أخذها فلان، يحصل بينهم خصومة، فهنا جهالة السلعة. كذلك ما يدخل في هذا الحديث بيع العينة، الصورة الثالثة بيع العينة. إيش معنى بيع العينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني هذا هو الحل الآن، حل هذا الواقع الذي نعيش فيه، إذا تبايعتم بالعينة، هذا من أنواع الربا كما سيأتي الآن، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، يعني ألهتكم الدنيا والمزارع وشهوات الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله، لأنه لا رجوع إلى الدين ولا وحدة، فكيف يجاهدون؟ ولا قوة إيمانية ولا قوة عسكرية وتفرق. قال سلط الله عليكم ذلا. طيب ما العلاج؟ ما قال جاهدوا، ما قال اخرجوا على ولاة الأمر، بل قال إيش؟ حتى ترجعوا إلى دينكم، الرجوع إلى الدين. طيب العينة ما معناها الإخوة؟ تقول أبيعك السيارة 120 على أقساط مؤجلة، أبيعك السيارة 120 مؤجلة، بشرط أن أشتريها منك الآن بمئة نقدا، أبيعك سيارة بمئة وعشرين مثلا مؤجلة، على أن تبيعني أو أشتريها، على أن تبيعني السيارة الآن مرة أخرى بمئة نقدا، أعطيك مئة نقدا. عرفنا؟ يعني هو في الحقيقة هذا واحد جاك يريد مال، يريد بيزات، يريد مئة ألف سلف، فأنت تريد تأخذ منه إيش؟ الربا والعياذ بالله. بدل أن تقول له هات مئة، بعطيك مئة ألف وردها علي 120 والعياذ بالله، تقع في هذه الحيلة، يقع هذا في هذه الحيلة، فماذا يقول؟ يضع السيارة كواسطة وحيلة فقط، ما يراد بهذا العقد السيارة، وإنما يراد إيش؟ المال، يراد العين، عين العين دكسومي بيع العينة من العين، والعين تطلق على المال، عين المال. فيحتال بهذه الحيلة، يقول طيب هذه سيارتي إيش رأيك تشتريها على أقساط ويعطيه ثمن أكثر اللي هو بيدفعها زيادة 120 ألف، يقول قبلت، فيأخذ السيارة ويقول أنت عليك أن ترد لي الآن كم؟ 120، عليك أن تدفع لي 120. طيب أنا الآن سأعطيك 100 ألف وأشتري منك السيارة مرة ثانية، يعطيه 100 ألف ويأخذ السيارة، السيارة رجعت إلى صاحبها، وهو أعطاه 100 ألف الذي المبلغ الذي يريد، وهو سيدفع كم؟ 120 ألف، كأنه أعطاه 100 ألف وسيدفع 120 ألف، هذا الربا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول في هذا البيع إيش؟ دراهم بدراهم حال بينهما حريرة، يعني مثلا حرير ولا سلعة، أي سلعة. فهذا الإخوة يعني بيع العينة طبعا جمهور العلماء على تحريمه، وخالف الشافعية قالوا بجوازه لأن اعتبروا ظاهر العقد، قالوا العقد هذا بيع سيارة بأقساط ثم باع السيارة مرة أخرى، خلاص نمشي على الظاهر، وهذا يعني غير صحيح، لأن الإخوة العبرة بمقاصد العقود، العبرة بالمقاصد ليس بظاهر الأمر، والمقصد هنا واضح أنه يريد الربا والعياذ بالله. فهذا يدخل في بيعتين في بيعة، يعني الآن بيعتين في بيعة واحدة، أبيعك السيارة على أن أشتريها منك مرة ثانية، هذه بيعتين. وهذا التفسير الإخوة حصره يعني ابن القيم رحمه الله، حصر تفسير حديث نهى عن بيعتين في بيعة في بيع العينة، نقول هذا من الصور، لكن الحصر خطأ، إن ما نقول الحديث ليس له معنى إلا هذه الصورة، بل العلماء فسروا هذا الحديث كما عرفنا بصور مختلفة، لكن بيع العينة نعم صحيح يدخل في هذه الصور، أما أن يحصر الحديث في هذه الصورة فلا. طبعا الذي حصر الحديث في هذه الصورة استدل بهذا اللفظ، لكن عرفنا أن هذا اللفظ إيش؟ يعني شاذ. ابن القيم يفسر هذا اللفظ ببيع العينة، يقول من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما، أوكسهما يعني إيش؟ أقلهما، الأقل، الأوكس يعني الأقل، يعني الآن في هذا العقد السيارة قلنا إما 100 ألف أو 120 ألف، فيقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، إما أن تأخذ أيها البائع الذي تريد الربا، إما أن تأخذ ما تأخذ من 120، تأخذ منه كم؟ 100 ألف، إما أن تأخذ 100 ألف أوكسهما الأقل، أو إذا أخذت 120 ستقع في ماذا؟ أو الربا، ستقع في الربا. فصحيح هذا اللفظ يعني معناه بيع العينة، ينطبق على بيع العينة نعم، لكن أن يحصر الحديث في بيع العينة فنقول حديث أعم من هذا، الحديث أعم، مثل ما فسره جمهور العلماء والأئمة المتقدمون مثل الإمام مالك رحمه الله والشافعي. طيب صورة رابعة الإخوة تقول ما رأيكم في هذه الصورة؟ هذه صورة فيها خلاف، هل تدخل في هذا الحديث أو لا؟ لو قال أبيعك سيارتي مثلا ب50 ألف على أن تبيعني سيارتك ب60 ألف، أبيعك سيارتي ب50,000 لكن بشرط أن تبيعني سيارتك ب60,000 أو أي عقد آخر، مثلا أبيعك سيارتك ب50,000 على أن تؤجرني شقتك لمدة سنة بمثلا 70,000. إيش رأيكم في هذه؟ الآن السعر واضح، هذا بيع، أبيعك السيارة ب50,000 وبعدين أنا أشتري منك السيارة، تبيعني سيارتك ب60,000، كل شيء واضح. لا لا، هو الآن خلاص مسلم على شروطهم، قال نحن نتفق خلاص اتفاق، هل هذا يدخل بيعتين في بيعة؟ طبعا بعض العلماء الإخوة يقول هذا جائز، لكن الذي يعني عليه الإمام الشافعي رحمه الله ورجح ابن قدامة أن هذا يدخل في البيعتين في بيعة، قالوا لجهالة الثمن، قالوا لجهالة الثمن. كيف جهالة الثمن؟ قال هذا لما قال أبيعك سيارتي ب50، هو في الحقيقة الثمن 50 والمصلحة التي يستفيدها من إيش؟ على أن تبيعني سيارتك بكذا. قالوا حقيقة الثمن إيش؟ 50، أبيعك سيارتي ب50، وكذلك إيش؟ مصلحة شراء السيارة الأخرى. تخيل إذا مثل ما قال أخونا، يعني قرب شوي من الإجابة، يعني إذا فسخ العقد مثلا لظرف، مثلا قال لك البائع يعني أنا أقبل أشتري سيارتك ب50، لكن اسمح لي أنا يعني السيارة هذه يعني ما تردت أو ما أريد أبيع عليك، خلاص خلينا على العقد الأول. فهذا الآن يقول لا، أنا جعلت سيارة ب50 أصلا هي قيمتها مثلا 70، لكن أنا كنت أقصد ماذا؟ أني أخذ ماذا؟ السيارة أيضا. فهو في الحقيقة الثمن ليس 50,000، الثمن 50,000 مع شيء مجهول، مع شيء مجهول 50,000 مع مصلحة أخرى. فلذلك يعني أدخله الشافعي رحمه الله، وكذلك رجح هذا ابن قدامة في يعني هذا الحديث، أدخله في هذا الحديث أن هذا بيعتين في بيعة، يعني من الأمور المنهي عنها لجهالة الثمن. وبعضهم والله أعلم يعني يقول بجوازه، لكن هذا أحوط ويعني يعني أبعد عن الخلاف وحصول النزاع. أشتري السيارة بدون شرط منك ب50 مثلا، وبعدين ممكن أنا أبيع لك سيارتي، ما أبيع لك، هذا أمر يرجع لي مثلا. أما يكون هناك يعني شروط، فهذا يشعر بأنه يعني كما عرفت أن هناك شيء مجهول في العقد. طيب، هل يدخل بيع التقسيط الموجود حاليا الإخوة في حديث بيعتين في بيعة أو لا؟ طبعا الإخوة، بيع التقسيط تعرفون صورته، أن مثلا يقول لك هذه السيارة تشتريها الآن 100,000 وخلال سنة الأقساط على 120,000، خلال سنتين 140,000، خلال 3 سنوات 150,000، يعني ثم يقول لك اختر الآن ماذا تريد، تقول أنا خلال سنتين 140,000، خلاص يعقد لك العقد على هذا الأمر. هذا الإخوة في الحقيقة السلف والخلف لا خلاف بينهم في جوازه، يعني هذه الصورة إذا حدد كما قال البغوي، فإن باته على أحد الأمرين فلا خلاف فيه، وذكر هذا ابن قدامة وغيره أن إذا اختار أحد الصور فلا خلاف فيه. وطبعا الإخوة يعني الشيخ الألباني رحمه الله اشتهر عنه أنه يقول بتحريم بيع التقسيط، لأن الشيخ رحمه الله فهم من الحديث وكلام بعض الرواة أن المراد هو بيع التقسيط. لما فسر بعض الرواة هذا البيع، أبيعك هذا نقدا ب10 ونسيئة ب20، فهم الشيخ أن هذا لا يجوز حتى لو اختار أحد الصور، وهذا فهم غير صحيح مع يعني اعترافنا بأننا لا شيء أمام الشيخ الألباني، وهو الإمام العلم في الحديث وغيره في الفقه. لكن كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر. فالشيخ هنا طبعا خالف يعني عامة العلماء في هذه المسألة وأفتى بتحريم بيع التقسيط، وهذا يعني خلاف يعني ما عليه السلف والخلف من العلماء. وبيع التقسيط طبعا أجازه يعني حتى اللجنة الدائمة، ويعني العلماء المعاصرون يفتون بجوازه. هناك أدلة يعني كثيرة تدل على جوازه، يعني من هذه الأدلة ما ثبت عند أبي داود 3357 الحديث، يعني طبعا فيه ضعف يعني، لكن حسنه ابن القيم فيه انقطاع عند أبي داود، ولكن هناك سند آخر عند الإمام أحمد يعني فيه جهالة، يعني جهالة مع انقطاع قد يتقوى الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا، قال فكان يشتري البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى أجل. فكان يشتري البعير، الآن ما عنده إيش نقد، فكان يشتري البعير بكم؟ بالبعيرين وبأبعرة، يعني يقول للبائع أنا أشتري البعير الآن وأعطيك الثمن يعني بعد مثلا أشهر. يشتري البعير الواحد بكم؟ ببعيرين، يقول أنا أرجع لك بعيرين، أرجع لك ثلاثة أبعرة في مقابل هذا البعير، لأن الآن خلاص حال الاستنفار يريد أن يجهز هذا الجيش. قال فكان يشتري البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى أجل. فالزيادة هنا طبعا واضح أن العقد في زيادة، يعني بخلاف ما لو كان نقدا، لو كان نقد بيشتري البعير ببعير مثلا أو بثمن، أما يشتري بعير بأبعرة لماذا؟ بسبب ماذا الإخوة؟ الأجل. البائع رضي بهذا، رضي بأن يعطيه البعير يعني، ورضي بأن يكون الثمن أبعرة، لماذا؟ لأنه ينتظره الأجل، هذا الذي يسلي البائع، ولا كان بإمكانه أن يبيع الآن هذا البعير يعني نقدا ويكسب أموالا، لكن هو الآن عنده مصلحة أخرى، أنه إذا أجل المشتري يعني تأخر في السداد أنا سأزيد عليه. لكن انظر هنا ليس فيه ربا، لماذا؟ لأنه اختار شيء واحد، اختار شيئا واحدا، هذا البعير قيمة بعيرين، إذا تأخرت تنتظرني ما تزيد علي، كل ما تأخرت تزيد علي، لا، فهنا اختار شيئا واحدا. طبعا ما ينطبق عليه هذا اللفظ من باع بيعتين في بيعة فلو أوكس معه الربا، يعني الشيخ طبق هذا اللفظ على بيع التقسيط، وهذا لا ينطبق عليه هذا، لأنه اختار شيئا واحدا، ليس هناك يعني شيء أنقص من شيء، لأنه اختار بيعة واحدة، ليس هناك بيعتين في بيع التقسيط، هو عرض يعرض الآن السلعة بأثمان مختلفة بآجال مختلفة، أنت تختار شيئا واحدا فقط فتكون بيعة واحدة. فإذا هذا الحديث يعني الأول. الحديث الثاني حديث بريرة الذي مر معنا، حديث بريرة، فواضح أن يعني حديث بريرة يعني قالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، في كل عام أوقية على أقساط، فواضح أن هذه 9 أواق في مقابل ماذا؟ الأجل، في مقابل الأجل، يعني زاد ثمنها بسبب الزيادة في ماذا؟ الأجل.
ما في دليل على الزيادة؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها، أهذا ثمنك نقدا أو ثمنك مؤجلا؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل إيش منزلة العموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لبريرة هذا ثمنك نقدا ولا نسيئة، فما دام لم يستفصل فيحتمل، وما دام الاحتمال قريب فينزل منزلة العموم، وهذه قاعدة أصولية معتبرة. واضح؟ نعم. والعلماء يستدلون طبعا بحديث بريرة في هذا الباب، يعني في بيع التقسيط. فهو في الحقيقة لو نظرنا وتأملنا أكثر الإخوة نجد أن في دلالة واضحة. لماذا؟ لأن هذه 9 أواق يعني في الحقيقة يعني ثمن يعني كبير وكثير، فلماذا زاد هذا الثمن؟ هنا السؤال، لأنها ما تدفع جملة واحدة. لو تدفع جملة واحدة أكيد ما بيكون سعرها 9 أواق، بيكون أقل. لكن يعني هم طلبوا هذا المبلغ الكبير لماذا؟ لأنها ما تستطيع أن تدفع يعني مرة واحدة. فالمهم يعني حديث بريرة أيضا، وأيضا عندك القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلها. كذلك من الأدلة بيع السلم، بيع السلم، بيع السلم، يعني بيع السلم الإخوة عكس بيع التقسيط تقريبا. بيع السلم إيش معناه؟ أنك أنت مثلا تأتي عند المزارع تريد مثلا محصول زراعي، تريد مثلا طن من القمح، فيقول لك أنا سأعطيك الطن من القمح مثلا بعد 6 أشهر، لأن أنتظرك 6 أشهر فأنا أنقص في الثمن. الآن لو تعطيني يعني المحصول الآن طن من القمح أنا أعطيك طبعا ثمن يعني أكثر، لكن ما دمت أني سأنتظرك أنا سأنقص في الثمن. هذا الذي يحدث في الحقيقة في بيع السلم، أن المشتري ينقص من الثمن والبائع يرضى بذلك. لماذا؟ أنه يريد الثمن الآن، يريد هذا من مصلحته، لأنه إذا أخذ الثمن نقدا يستطيع إيش؟ أن يشتري آلات ويشتري حبوب ويزرع ويحصد مثلا، فما عنده الآن مسكين سيولة، فيقبل بالثمن القليل ويقول لك إن شاء الله أنا آتي لك بهذه السلعة. فهذا بيع السلم. فتلاحظ هنا يعني هذا الإنقاص من الثمن لأجل إيش؟ الأجل. هذا الإنقاص من الثمن يعني وجه الدلالة من بيع السلم، أن إنقاص الثمن في بيع السلم لأجل ماذا؟ لأجل الأجل. فكذلك زيادة الثمن لأجل الأجل جائزة، كما أن الإنقاص من الثمن لأجل الأجل جائزة. والشريعة الإخوة لا تفرق بين المتماثلات. ما حد يقول والله هذا جاء في الشرع وبيع التقسيط ما جاء، ما دام أن هذا ليس بينه فرق من ناحية العقلية، ونحن في كتاب البيوع لسنا في كتاب العبادات حتى نقول هذا من باب التعبد. ما دام أنه يعني هذا أمر معقول واضح الأجل له أثر في الزيادة في الثمن وإنقاصه، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات. نعم. نعم. قلنا يعني العكس، لأنه هو الآن العكس، أصبحت الصورة عكسية تماما. يعني هو الثمن موجود والعين غير موجودة في التقسيط، يعني العين موجودة والثمن يعني غير موجود، ولذلك أصبح كذلك العكس. الأجل هناك في السلم يؤثر في إنقاص الثمن، والأجل هناك في بيع التقسيط يؤثر في إيش؟ زيادة الثمن، لأن أعطاك السلعة فيريد مقابل لهذا الأجل، بخلاف السلم ما أعطاك السلعة فمن حقك أن تنقص من الثمن. وأيضا نختم بهذا التعليل، يعني الأجل الإخوة يعني واضح أنه له تأثير في الثمن، هذا عند التجار معروف. الأجل للأجل، قالوا للأجل تأثير في الثمن، وللأجل حصة من الثمن، للأجل حصة ويعني جزء من الثمن، لذلك تزداد قيمة ما يباع بثمن مؤجل على ما يباع بثمن معجل، هذا معروف عند التجار. يعني الشيء الذي يباع بثمن مؤجل قيمته تزداد، ولا لماذا يبيع بالتأجيل ويخسر ينتظر يجعل السلعة ما تباع ثم تباع بنفس القيمة التي يستطيع أن يبيعها في الحاضر، إذا ما استفاد شيء. فإذا أراد أن يؤخر لابد أن يزيد في الثمن، هذا أمر معقول، فكيف يحرم هذا الأمر؟ فإذا المهم، فعرفنا الإخوة بيع التقسيط يعني جائز، لكن يعني طبعا كما يعني يذكر العلماء الشروط في بيع التقسيط، يعني لا يجوز أن يزاد على المشتري إذا تأخر في سداد الأقساط. يعني أنت الآن اتفقت أن السيارة 120 خلال سنة، ما يجوز إذا تأخر المشتري ما سدد الأقساط أن تأخذ عليه زيادة، فهذا ينقلب إلى ماذا؟ إلى الربا. نعم، هذا يصبح ربا. خلاص اتفقنا البيع يكون ب 120 ألف، هذه قيمة السيارة، أنت لما رضيت بأني أدفع هذه القيمة، هذه السلعة، هذا الثمن أدفعه على أقساط، هذا تفضل منك، إحسان منك، وهذا من باب ماذا؟ القرض، من باب يعني الإرفاق، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب عليك أن تنتظرني. أما أن يعني يزاد على المشتري في سداد الأقساط فهذا يدخل في الربا. وكما عرفنا أيضا بعض الأمور التي ينتبه لها، يعني أن يكون البنك يعني يشتري هذه السيارة يعني يمتلكها، إذا باعها على المشتري لابد أن يكون ممتلكا لهذه السيارة، ثم كذلك يعني لما يأتي المشتري لا يعقد معه عقد بيع وهو لم يمتلك السيارة، السيارة في الشركة، لا، لابد إيش؟ أن تكون السيارة باسم البنك أولا ثم بعد ذلك يبيع على المشتري. العقد الأول يسمونه عقد يعني وعد بالبيع أو وعد بالشراء من المشتري، وعد بالشراء أنك أنت تعدهم أن تشتري هذه السيارة، هذا لا بأس، بشرط ما يكون فيه أي يعني غرامات أو ضمانات. فإذا أخلفت الوعد مثلا غيرت رأيك ما عليك شيء، ولا يلزمك البنك بشيء، لكن بعد ذلك مثلا البنك يشتري السيارة، يأتي بالسيارة فأنت توقع معه عقد البيع، ولكن كما عرفنا أيضا بشرط أن يعني يحوزها البنك يعني من الشركة، كما عرفنا مر معنا هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع يعني السلع حتى يعني يحوزها التجار في رحالهم، ما يقول لك أنت روح تسلمها من الشركة، لا، أقول على الأقل طلعها برا، لو إن شاء الله يعني في أي موقف من المواقف جنب الشركة، ما المهم إما في البنك إما المهم تخرجها من مكان البائع حتى ما يربح ما لم يضمن، حتى تكون في ضمان البنك، أما لو كانت في الشركة في ضمان الشركة، فيخرجها وتأخذها من أي مكان. فهذه يعني الشروط حتى يعني يكون بيع السلم يعني صح، بيع التقسيط صحيحا.
حتى البنك ما يخسر.
ها؟
يجبرك أنت، يعني أنت ما عندك
خيار. إيه.
اشتراها أنت مجبر ما تشتريها.
لا إذا إذا.
حاز السلع.
إيه.
يحوزه بضمان وشرط ما
لا هو. لا بس هو العقد الأول هذا الوعد، وعد بالشراء، إذا أنت تراجعت
إيه
في البداية قبل ما تشتري ما يلزمك إيه هو هذا، لكن إذا أنت دخلت معه عاد بعدين هناك البنك يمكن يسوي بعض المخالفات، يعني مثلا يشتكي عليك ولا
لا شرعا إذا اشتريت من السيارة وأنا غيرت رأيي يعني خلاص،
ما كيف يعني في لا العقد الثاني، نتكلم في العقد الثاني، إذا أنت مثلا وقعت معه يعني بعد ما هو استلم السيارة واشتراها من الشركة، العقد الثاني عقد يعني بيع، خلاص انت وقعت مع عقد بيع واشتريت السيارة من البنك والآن تدفع أقساط.
صحيح، مثلا انت غيرت رأيك في العقد الثاني يجبرك البنك عليه.
طبعا ما يجوز لك انت تغير رأيك الآن، ما
ليش انا خلاص ممكن
قبل
التبيع
ها لا هو هذا إذا غيرت قبل التوقيع، يعني أهم شيء قبل العقد الثاني، عرفت؟ حتى ولو اشتراها لو اشترى السلعة وأنت ما جيت وقعت العقد الثاني ما يستطيع يلزمك بشيء لأن أنت ما وقعت معه إلا وعد بالشراء. بس هو هذا المخالفات والبنك متى يشتري ومتى هذا في ذمتهم. ها وعد ولا بيع والله ما أدري يعني هذا اللي معروف يعني. ها وطبعا الله أعلم بينهم وبين هذه الشركات يمكن هناك في بعض يعني مرونة أو سهولة فممكن يقول للشركة صاحب الشركة أنا أشتري منك السيارة لكن احتمال أردها
ممكن هو ما يعمل هذا الحركة
مثلا والله ما أدري البنك إيش يسوي. الله المستعان يعني طبعا هي من ناحية النظرية الإخوة كما عرفنا لكن من ناحية التطبيقية طبعا تدخلها كثير هذه المشاكل اللي في البنوك الإسلامية التطبيق يدخلوا كثير من الخلل يدخلوا كثير من الخلل وممكن تحرم يعني الصورة بحسب يعني عدم التزام مثل موظف بمثل بعض الشروط يظن الأمور يعني عادية روح أنت تسلمها من الشركة روح كذا فتقع في المحظور وأنت لا تشعر. فهذه المشكلة أن توجد يعني
توقع العقد الشراء في التقصير أنت توافق على الشرط الجزائي اللي هو يعني إذا أنت تأخرت على الإقساط يترتب عليه الجزاء غرامات.
إيه هو هذا طبعا ما يجوز طبعا يعني هذا ممكن ذكرناه في مرة ماضية وهم الآن طبعا خرجوا تخريج شرعي لهذه الغرامات لكن العلماء يفتون بتحريمها ما يجوز أخذ غرامة يعني. فطبعا يعني هذا ينظر فيه يعني ما تتفق معه أن ما وقع على هذا الشرط أو تشطب لي هذا الشرط أو بأي طريقة. نعم طيب المهم طيب ثم قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وجده من الصحابي من عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص هكذا اسمه فجده عبد الله بن عمرو يعني إذا سمعت عمرو بن شعيب يعني الصحابي سيكون من عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة صحيح الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. تقول هذا اللفظ الأخير الإخوة يعني في إسناد عبد الله بن أيوب الضرير وهو متروك فهذا اللفظ الأخير يعني ضعيف جدا نهى عن بيع وشرط هذا ضعيف جدا لأن في سنده عبد الله بن أيوب الضرير وهو متروك لكن الحديث الأول يعني مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لذلك يعني حسنه يعني كثير من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث هذا الحديث أصل من أصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية قال هذا الحديث أصل من أصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية. طيب نأخذ الصور في هذا الحديث لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع إيش معنى تقول مثلا تقول بعتك سيارتي ب50,000 على أن سلفني 100,000 بعتك سيارتي ب50,000 فخلاص يتم البيع يعني أعطيك السيارة وتعطيني 50,000 لكن بشرط سلفني ماذا 100,000 وأرد عليك 100,000 عادي بشرط أن تسلفني مثلا 100,000 هذا بيع وشرط سلف آسف لا يحل سلف وبيع. هنا الإخوة يعني لماذا؟ طبعا هذا تفسير من مالك رحمه الله للحديث. لماذا الإخوة يعني هذه الصورة محرمة؟ الآن البائع تأملوا في الحقيقة هو يريد سلف من المشتري، يريد إيش؟ سلف من المشتري، فلا بد أن يحابي المشتري في السلعة. هي السيارة ممكن تسوى 70,000 لكن قال أنا ما ببيعها على فلان 70 ولا على فلان 70، أنا محتاج أصلا قرض، وجد فلان بيقرضني مثلا، ممكن يعني ما يقرضني ابتداء لكن إذا قلت له أنا ببيع لك السيارة بثمن أقل بستفيد من هذا القرض، تذهب إليه تقول له أنا ببيعك سيارة ب50 وهي قيمتها مثلا 70 على أن تسلفني 100,000 فيوافق. فأصبح هنا ماذا؟ أولا عندنا ماذا؟ يعني جهالة، جهالة في الثمن، لأن السيارة ما أصبح ثمنها معروف وحقيقي، هذا ثمن لأجل المصلحة، فجهالة الثمن أولا. ثم كذلك القاعدة يمكن تأتي معنا في باب الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني في الحقيقة هذا يقرض، يعني هذا من الحيل على الربا أيضا. كيف الآن هذا يسلفك 100,000 أنت سترد عليه 100,000 وكذلك استفاد ماذا؟ ها؟ لا 50، يعني السيارة أصل قيمتها 70 وأنت بعتها بكم؟ 50، بعت عليه السيارة 50، ها؟ فكأنه استفاد كم؟ 20,000 واستفادها. فإذا يعني هذا القرض جر نفعا واضحا. يعني في الغالب الإخوة ما يلجأ لمثل هذا إلا إذا يعني كان هناك إيش يعني كان هناك يعني منفعة. يقول لو باعها بسعرها مثلا
70 ويأخذ 100,000
يعني تزول العلة الأولى، لكن تبقى العلة إيش الثانية، إن هذا قرض جر إيش نفعا، هذا قرض جر نفعا. يعني صحيح ما يكون الثمن مجهول لكن هنا القرض جر نفعا. لماذا الآن هو يسلفك يعني تسلفني 100,000 فأنت ترد عليه 100,000 وإيش مصلحة السيارة هذه؟ قال أنا سلف 100,000 لكن بشرط أن تبيعني سيارتك، فما أصبح الرد 100,000 صافية، 100,000 وهذه المصلحة، فكأنه إيش أخذ أكثر من 100,000، أخذ أكثر من 100,000. ولذلك مثلا لو قال واحد مثلا أنا سلفك مثلا 100,000 على أن توصل أولادي المدرسة، أسلفك 100,000 مثلا لكن بشرط مثلا تخدمني خدمة توصل أولادي المدرسة، فهو الآن يعني هذه إجارة، ها إجارة، ولو كان بقيمتها وكل شيء لكن هو الآن في الحقيقة سايش يعني سيدفع 100,000 مع هذه الخدمة لصاحب القرض، فأصبح 100,000 زيادة، 100,000 ويعني زيادة هذه الخدمة. ولذلك ما يحل يعني السلف أن تدخل معه عقد من العقود، تريد تقرض ابتعد عن أي قرض آخر تدخله، أي عقد آخر تدخله في السلف، إذا أدخلت عقد في السلف سينقلب إلى إيش؟ إلى ربا. بل يعني سيأتي معنا ما هو أبلغ من هذا، أن الإنسان إذا أقرض إنسانا ما يجوز أن يأخذ منه هدية، لا يجوز أن يأخذ منه هدية حتى يبعد شبهة الربا، يبعد شبهة الربا. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الربا. ثم قال ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. تقول في رواية للإمام أحمد ولا بيعتان في بيع، بدل ولا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيع. ولذلك يعني فسر بعض العلماء ولا شرطان في بيع يعني إيش؟ بيعتان في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. فيدخل فيه البيعتين في بيعة، يدخل فيه بيع العينة ولا شرطان في بيع. يعني نفس الصور التي تقدمت معنا في البيعتين في بيعة تصلح لتفسير هذا الحديث، لأن هذه أيضا شروط، يعني مثل ما ذكر ابن القيم الشرط يطلق على العقد. فمثلا لما تقول له أبيعك هذا نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين، كان هذه شروط يعني تشترط عليه إما كذا وإما كذا، فهذه شروط أيضا شرطان في بيع بدون أن تحدد أحد الشرطين، شرطان هكذا معلقان في بيعة واحدة ما تصلح، فيها جهالة. وكذلك الإخوة، يعني المقصود هنا كل شرطين، يعني ممكن نضبط هذه الصورة بضابط وهو كل شرطين يؤدي اجتماعهما إلى محذور شرعي، كل شرطين يؤدي اجتماعهما إلى محذور شرعي. مثل ما عرفنا، مثلا قال أسلفك 100,000 على أن توصل أولادي، هذا الآن يعني شرطان، لأن السلف هذا كان شرط عقد مع الشرط الآخر. قلنا هذا الضابط لماذا؟ لأن الإخوة هل يدخل فيه مثلا لو قلت مثلا قالوا مثلا يعني قال أشتري منك هذا الحطب على أن تكسره لي وتنقله إلى بيتي، الآن هذا شرطان في بيع، اشترط شرطين في البيع، يكسر الحطب وينقله إلى البيت. أشتري هذه الثلاجة على أن مثلا أجربها 3 أيام وتنقلها إلى البيت، شرطان مثلا، هل هذا يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ هل اجتماع الشرطين هنا في محذور شرعي؟ لا، ما في محذور شرعي، حتى لو اشترط أكثر فهنا ما في محذور شرعي فيجوز، والله أعلم. وإن كان يعني هنا يعني المشهور عن الإمام أحمد، وهذا أيضا رجحه الشيخ بن باز، أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا قد يفضي إلى النزاع، يعني كثرة الشروط تفضي إلى النزاع، قالوا حملوا الحديث على ظاهره، ولا شرطان في بيع، المسموح لك شرط واحد، أما تشترط على البائع وانقل لي كذا وهات لي كذا وسوي لي كذا، لا، ما تشترط شرط واحد. لكن الله أعلم، يعني إذا كان الشرط الواحد جائز، فإذا كان شرطان يعني من مصلحة كلا الطرفين، يعني الأصل الله أعلم أنه ليس فيه محذور، مدام أنه ما يؤدي إلى محذور شرعي، لا إلى ربا ولا إلى جهالة، فلماذا يحرم؟ يعني كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، فقال ليس العبرة بالعدد، عدد الشروط، إنما العبرة ب يعني تأثير هذه الشروط في العقد، هل يؤدي ذلك إلى محذور شرعي أو لا. طيب، قال ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن. وهذا الإخوة كما ذكر ابن الأثير وغيره، يعني أن تشتري السلعة من البائع قبل أن يقبضها البائع، يعني قبل أن تكون في ضمان البائع، أن تشتري السلعة أو أن يعني يبيع، نقول يبيع البائع السلعة قبل أن تكون في ضمانه، يبيع البائع السلعة قبل أن تكون في ضمانه، يعني قبل أن يحوزها في محله أو في داره. وهذا أيضا يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني سيأتي إن شاء الله الخراج بالضمان. هذا الإخوة لا يجوز. لماذا؟ الآن يعني هذا يبيع سيارة وهي مثلا إلى الآن عند البائع الأول، هو بائع الثاني الآن يبيع عليك سيارة، ما استلمها من البائع الأول، فيبيع عليك السيارة قبل أن يستلمها، هو الآن سيربح من هذه السيارة. طيب إذا تلفت السيارة وحصل لها شيء، من الذي سيضمن؟ البائع الثاني ولا البائع الأول؟ البائع الأول، لأنها في محله، فالضمان على البائع الأول. كيف هو في الخسارة؟ ما شاء الله ما يخسر شيء هذا البائع الثاني، في الخسارة ما يخسر، والتصليح يكون على البائع الأول، وفي الربح يربح منها. فكان من تمام عدل الشريعة أن لا يجوز مثل هذا الأمر، حتى يكون يعني الربح والخسارة يعني للسلعة في نفس يعني الوقت. أما أن يعني تكون في وقت ما شاء الله تربح من السلعة وخسارة السلعة على غيرك، فهذا ليس من العدل، ليس من تمام العدل. سبحان الله، يعني الله الإخوة، التأمل في الأحكام الشرعية يزيد الإنسان إيمانا لما تتفكر في مثل هذه الصور الدقيقة جدا، كيف أن الله حرمها مراعاة للعدل، توقن بحكمة الله تعالى ولطف بعباده جل جلاله، تزداد إيمانا بالله. فلذلك الإخوة يعني هنا يعني لا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع، لأن كما عرفنا لأنها في يعني ضمان البائع الأول. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تربح شيء أنت ما تضمنه. الشيء الذي تريد أن تربح منه لابد أن يكون إيش؟ أنت تضمنه إذا تلف، وذلك بأن يكون إيش؟ تحت يدك في حوزتك. نعم. ولذلك هذا يقع مثلا في بعض بيع صور التقسيط، هكذا إذا باع البنك السيارة على المشتري وقال لك روح استلمها من الشركة، فهذا لا يجوز، لأن الآن البنك يربح ما لم يضمن، يربح ما لم يضمن. قال ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. تقول هذا له صور. الصورة الأولى أن يبيع ما لا يملكه، ما ليس عندك يعني لا يملكه. هذا ليس، نعم ليس عنده. الصورة الثانية ما لا يقدر على تسليمه، يعني يملكه لكن لا يقدر على تسليمه. مثلا سرقت سيارته، قال أنا أبيع لك سيارتي لكن هي مسروقة، ترى يعني أنت وحظك حصلت، المهم تعطيني الثمن وروح دور السيارة. ما يصلح، لا تبيع ما ليس عندك. والحديث يعني جاء من يعني حديث آخر، لا تبيع ما ليس عندك، وهذا واضح لأن فيه يعني فيه غرر، فيه جهالة، شيء ما عندك كيف تبيعه. وكذلك يعني يعني يشبه أيضا، يعني أيضا هو غير مضمون، تربح ما ليس في ضمانك. طيب هل يدخل فيه بيع الغائب أو لا؟ بيع بين قوسين الموصوف في الذمة، لا الآن يعني بيع مثلا تقول للمشتري، المشتري يأتي يقول لك أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا، تقول خلاص أنا بعتك هذه السيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا، المهم بالصفة، يعني البيع بالصفة، بيع موصوف في الذمة، أنا أتعهد لك أني يعني أبي أجي آتي لك بهذه السيارة، فهذا بيع الغائب. بيع الغائب وما يملك السيارة، ما عند هذه السيارة ولا يعني موجودة مثلا في بال إن مثلا عند فلان، يعني المهم أنا أبيع لك هذه السيارة بهذه المواصفات، أنا أتعهد لك أن أجيب لك هذه السيارة. طبعا هذه مسألة الأخوة فيها خلاف بين العلماء، يعني بيع الغائب هل يجوز أو لا يجوز. الذي عليه مذهب يعني أقرب المذهب الله أعلم أنه يجوز بشرط الوصف، يجوز بشرط إيش؟ الوصف، يجوز بشرط الوصف، وهذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية في القديم، مذهب الشافعي في القديم، ورواية عند الإمام أحمد. الذي يدل على هذا الإخوة يعني عقد السلم، عقد السلم كما سيأتي معنا. السلم كما عرف تذهب عند المزارع تقول أنا با مثلا قمح صفته كذا من جنس كذا من نوع كذا، تحدد المواصفات، وأريده مثلا أريد مثلا نص طن، تحدد كم تريد، ما ينفع تقول بس أريد قمح وتمشي، تحدد المواصفات والكمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ومتى يكون التسليم؟ فإذا كانت السلعة موصوفة فيجوز كما في عقد السلم. وكذلك يعني هذا ثبت بين الصحابة رضي الله عنهم، كما في البخاري تعليقا وجزم به البخاري، قال ابن عمر: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فهذا المال الذي بخيبر ما رآه ابن عمر لكن بالوصف. بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، بمال له بخيبر. ويعني جاء عن غير ابن عمر أيضا عثمان رضي الله عنهما. طبعا هذا الإخوة هو الأقرب الله أعلم، يجوز بالوصف. فالعندية هنا لا تبع ما ليس عندك، كما ذكر ابن القيم قال: العندية ليست عندية حس ومشاهدة، وإنما هي عندية حكم وتمكين. قال ابن القيم: العندية هنا ليست عندية حس ومشاهدة، وإنما هي عندية حكم وتمكين. عندية حكم وتمكين. وهذا كما ترى ليس فيه غرر. هذا الإخوة يعني أيضا يعني لابد أن يكون البائع يعني غالب ظنه أنه يستطيع أن يأتي بهذه السلعة. هذا لا هذا بينه وبين الله تعالى، ما يجوز أن يخادع الناس، يأخذ أموالهم يقول أنا أجيب لك سيارة كذا 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 وهو ما يدري عن شيء، فقط يخدع الناس. هذا طبعا سيؤدي إلى النزاعات، لأن إذا جاء وقت تسليم السلعة وين السلعة؟ والله ما أدري، أنت أعطيتي مواصفات وأنا ما أدري، ما حصلت هذه المواصفات. أنت مشكلتي هذه، أنت تعهدت أنك تأتي بهذه السلعة بهذه المواصفات، ليش ما قلت من البداية أني أنا ما أستطيع أن آتي بهذه المواصفات؟ أنت لما رضيت بهذه المواصفات هذا دليل على أنه في غالب ظنك أنك إيش تستطيع أن تأتي بهذه المواصفات. فهذا بينه وبين الله، البائع لابد أن يكون في غالب ظنه أنه إيش عنده مثلا خبرة بالسوق، يعرف مثل هذا المزارع مثلا يقول أنا أعرف قمح مثلا القمح بهذه المواصفات، ممكن نعم عندي مزرعة ممكن أزرع خلال هذه الشهور، أعرف التاجر الفلاني عنده هذا النوع. أنت غير مسؤول، أنا من وين بجيب لك هذا؟ أنت غير مسؤول، أنا أتعهد لك بهذه المواصفات أجيب لك هذه السلعة. فهذا ليس في غرر، إذا كان في الغالب على ظن أنه يأتي بهذه السلعة فهذا ليس فيه غرر وليس فيه مخاطرة، وإلا التجارة كلها قائمة على مثل هذه المخاطرات، لكن مخاطرة يسيرة يعني وليست كبيرة مثل القمار. فمثل هذا يعني جائز، مثل هذا جائز. وبهذا الإخوة نعرف يعني كان في الدرس الماضي في آخر الدرس كان في صورة يمكن شوية يعني سبحان الله، مع أن الأمر من ناحية الشرعية واضح لكن يمكن التبس علينا الأمر. قال واحد ما أدري الأخ موجود آخر السيارة فالشيء المعين الإخوة يدخل في أنه إيش ليس في ضمانة وما يملك ما يجوز أن يبيع. يعني مثل ما ذكر الأخ أن لو مثلا هو اشترى سيارة لكن ما مثلا ما وصلت السيارة، هذه السيارة معينة الآن ما وصلت السيارة، واحتاج هذا إلى إيش إلى المال، فقال أنا أبيع هذه السيارة بعينها، أبيع هذه السيارة بعينها على فلان، فهو إيش يعني يشتريها مني، ف فهذا لا يجوز أن يدخل لا تبع ما ليس عندك, ما يدخل في بيع الغائب, لأن بيع الغائب الإخوة كما عرفنا يشترط أن يكون إيش موصوفا في الذمة, ما يكون سلعة معينة. أنا الإخوان نتأمل في بيع الغائب, ترى ما تكون هناك سلعة بذاتها تباع, لو كانت هناك سلعة بذاتها تباع لابد تنطبق عليها إيش شروط البيع, أن تكون مملوكة وأن تكون في ضمانه مثلا يضمنها وتكون موجودة عنده ويقدر على تسليمها. لكن هذه السيارة نعم هو الآن يملكها لكن ليست في ضمانه, يعني يمكن ما يستطيع أن يسلمها, يمكن يقدر الله تعالى ما تصل هذه السيارة, فهو باع شيئا معينا في مخاطرة. لكن لما يقول مثلا لو باعه مثلا سيارة بمواصفات معينة, يعني لو قصد الله أعلم يرجع الأمر النية, لو قال أنا أبيع لك طيب سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا, ما يقصد هذه السيارة التي ستأتي, أنا سأدبر لك هذه السيارة, قال أنتظر, لو ما انتظرت والله عندي محل آخر ممكن أشتري من هذه السيارة, المهم أنا سأدبر هذه السيارة. فهنا لابد من تصحيح العقد, ما يكون العقد على السيارة المعينة. إذا أراد هو المال مثلا يقول يا فلان أنا ممكن أبيع لك سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا, قال قبلت, نعم بيع صحيح, لكن ما يقصد أن يبيعه السيارة إيش المعينة. يعني مثل السلم, السلم قالوا في عقد السلم سيأتي معنا, لو أنه قال أنا أبيع لك القمح الذي يخرجه هذا البستان, القمح الذي سيخرج من مزرعتي الفلانية, قالوا هذا يحرم, لماذا؟ لأن المزرعة قد ما تخرج, تخرج هذه السنة, ممكن يصيبها تصيب المزرعة آفة, فيكون ماذا؟ يعني يكون في البيع غرر ومخاطرة وجهالة, بخلاف ما لو باع شيء موصوف في الذمة بدون تعيين, أنا أجيب لك قمح بهذه المواصفات من وين؟ ما أحدد. هذا عدم التحديد هو الذي يجوز هذا العقد, لأن عدم التحديد يعطي فسحة ومجال واسع للبائع أن يأتي بهذا بهذه السلعة من أي طريق, ممكن أشتري القمح, ممكن يخرج مزرعتي, ممكن أستورده من الخارج. فإذا هذا بيع الغائب الإخوة كما عرفنا يجوز بالصفة. طبعا مذهب الحنفية يجوز مطلقا حتى بدون صفة, وهذا رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا لماذا؟ قال لأن إذا جاء له خيار الرؤية والله عجبته عجب, ما عجبته خلاص يفسخ, لكن هذا يؤدي إلى نزاع, إذا ما وصف قد يؤدي إلى نزاع. وعند الشافعية في الجديد أنه لا يجوز بيع الغائب مطلقا, لا يجوز, وصفته ما وصفته لا تبيع شيء غائب, يدخلون في حديث لا تبع ما ليس عندك, هذا عند الشافعية في الجديد. لكن وهذه الرواية, هذه الأقوال الثلاثة كلها رواية عند الحنابلة, وعرفنا أن الأقرب والله أعلم مذهب المالكية والشافعية في القديم ورواية عند الحنابلة أنه يجوز بالشرط. فهذه الصورة الإخوة ما تدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك, لا تدخل, لأن هذا الإخوة ما يكون يعني ما نستطيع أن ندخله في أنه ليس عنده, بل نقول هذه يعني أنت الآن لو تنظر في الواقع, واقع التجار قائم على بيع الموصوف في الذمة, ما يقال هذا ليس عند التاجر, لأن التاجر يعرف أنه في غالب ظن سيحصل هذه السلعة التي يطلبها المشتري, فلماذا نمنعه من البيع؟ ما نقول هذا ليس عنده, بل هذا عنده في الحكم, يعني هناك شيء يعني حقيقي وهناك شيء حكمي, فهذا عنده حكما وإن لم يكن عنده حقيقة. لذلك ابن القيم ذكر هذا, قال ليست العندية هنا عندية حس مشاهدة, وإنما هي عندية ماذا؟ تمكين ويعني حكم, والله أعلم. إيش؟ لا لابد يحدد بوقت, أحسنت, يعني لابد أن مثل ما سيأتي معنا في السلم أنه يعني من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم, نعم, حتى يعني ما يكون هناك فيه يعني خلاف.
شيخنا
اي نعم يعني هذا العقود تقصد يعني المقاولات والاستصناع. اي نعم يعني ها كله يدخل. مثلا النجار مثلا قال لك انا اصمم لك مكتبه مواصفاته كذا كذا كذا، قال لك انا ابني لك بيت او اشتري شقه ابيع لك شقه مثلا مواصفاته كذا كذا كذا. فتلاحظ الان هذا كثير طبعا العقارات قائمه على هذا، بيع الشقق قبل بنائها مثلا هذا جائز من باب بيع ماذا الموصوف في الذمه. يعني هو ما بنى الشقة إلى الآن لكن يتعالك أنا عندي شقة مواصفاتها كذا كذا، يرسم لك المخطط كامل وكم غرفة وكذا كل شيء واضح أمامك وأنت تشتري بهذه المواصفات، فهذا جائز. لكن الإخوة ننتبه المسألة، هل يجوز الآن أنا اشتريت الشقة الآن لكن ما استلمتها إلى الآن هي تبنى، هل يجوز لي أن أبيعها؟ هنا ما يجوز، وهذا للأسف يحدث في السوق، يشتري خلاص الشقة ثم إيش يبيعها بثمن أغلى مثلا يريد يربح فيها، فهذا إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن. إيه نعم إذا حازها أخذ المفاتيح يجوز أن يبيع، لكن قبل أن يستلم المفاتيح ما يجوز أن يبيع هذه الشقة. فإذا البيع الأول جائز لأن بيع موصوف في الذمة، لكن إذا استرسل في هذا يريد أن يبيعها مرة أخرى هنا نقول لا يجوز لأنه يبيع ما ليس في ضمانه. وأيضا تلاحظ الغرر يعني أكثر يكون، هذا الباع المشتري الأخير إذا ما جهزت الشقة يرجع إلى من؟ يرجع الأول ولا يرجع إلى الثاني؟ الثاني يقول لا أنت روح عند الأول، والأول يقول الله أنا بعت على فلان، ويعني تحدث خلافات ومشاكل. نعم. طبعا الوقت خلاص، اي نعم ممكن يعني الإخوة ايضا يعني في لا تبع ما ليس عندك، طبعا يذكرون المعدوم بيع المعدوم، فهناك بعض العلماء يفصل في بيع المعدوم فيقول مثل ما قلنا يعني إذا كان موصوفا في الذمة فهذا يجوز يعني كما عرفنا، إذا كان يعني يقولون إذا كان يعني تبعا لموجود، يعني مثل هذه مرت معنا في الغرر اليسير، يعني شيء مجهول لكن يعني الغرر فيه يسير، يعني الجهالة فيه يسيرة، مثل بيع البطيخ ما تدري إيش داخل البطيخ، هل هي حمراء ولا بيضاء ولا يعني بيع شيء مجهول، أو نسمي هذه المسألة المجهول أحسن، يعني أو يسميها بعض العلماء معدوم. المهم المقاثي يعني مثل القثاء والبصل والتي تكون يعني في باطن الأرض، فقال أبي أنا أشتري هذا وهذا وهذا ثم تذهب تقلعها مثلا أنت ما تدري، فطبعا هذا يجوزه يعني جمهور العلماء خلافا للشافعية، وهذا عرفناه يعني هذا الإخوة فيه غرر فيه جهالة، لكن الجهالة هنا تغتفر لأن جهالة يسيرة وتدعو الحاجة إليها، مثل الثمار المغلفة يعني والحب في قشره مثلا، قلت لا أنا أريد مثلا تشتري محصول زراعي كبير لكن أريد أن فذروه في سنبله حتى يكون أحفظ له، وما تدري يعني حقيقة هذا الحب يعني بالدقة، فما يلزم هذا، الغرر يسير والحاجة داعية إلى هذا فهذا يجوز وإن كان يعني مجهولا هنا. إذن هذه الإخوة الصور التي يعني ذكرت في هذا الحديث، وبالفعل كما ترى يعني هو أصل من أصول المعاملات، ونستفيد من هذا الحديث يعني فائدة عامة في تحريم يعني الحيل الربوية وسد الذرائع وأن الأمور بمقاصدها. الحديث الذي بعد في بيع العربان يعني نأخذ إن شاء الله العربون، معروف العربون تدفع يعني مبلغ للبائع حتى يحجز لك السلعة ثم تكمل المبلغ بعد ذلك، وإذا ما جئت ترى أخذ الثمن. هذا سيأتي معنا يعني إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بيع ما لم يظهر،
أو
بشكل عام الطمع.
إيه.
الحين البنوك
تشتري سيارة تبيعها الناس. إيه.
بعد ما يجي الناس. إيه. لكن إذا صار تلف في السيارة. إيه. يرجع للشركة
الأول. إيه.
يرجع
للبائع
الأول.
للشركة
يعني.
هذا
اللي يحصل. إيه. لأن الضامن هو الشركة الأولى حتى تكون.
البنك ما يضمن. إيه. الله
ما يتحمل حتى تلف السيارة، إذا تلفت البائع الأول هو اللي يدفع تكاليف التصليح إذا فيها مشكلة.
إيه. بس هنا الآن يعني الآن إذا هذا كان بعد الشراء، فإذا تلفت السيارة خلاص تكون في يعني ضمان المشتري مو بضمان البائع، لأنه هو الآن سلمها للمشتري. ها؟ بعد التسليم يعني.
لو كان فيها أساسا تلف يعني استلمها وطلع ان فيها تلف لكن انتبه بعد يومين.
ايه.
ما كان التلف ظاهر.
ايه. طبعا هنا بيكون الامر ايضا يعني بيرجع قضيه بين البنك وبين الشركه، ان البنك سيدعي طبعا ان التلف حصل ايش؟
بعد.
ايه يعني حصل قبل ما يستلمه، قال اكيد يقول انا استلمت السياره وانا ما جربت اعطيتها المشتري وهو على طول ظهر في هذا التلف، ما يعني استعملها ايام او شيء. فيرجع يعني مثل ما يعني تقدم معنا في حديث ابن مسعود، اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعه او يتتاركان. يعني اظن ذكرنا اذا حصل عيب فالقول قول البائع مع يمينه. فالمهم هذه ستكون قضية بين البنك وبين الشركة، يعني يحل البنك القضية بينه وبين الشركة. إيه نعم رحمك الله، هو هذا الذي يحدث. فالله أعلم، ما قد ما يدخلنا في مسألة يعني أن يربح ما لم يضمن، لأن هي أصلا ابتداء تكون في يعني في يد المشتري الجديد. فإذا اكتشف عيب فهو يراجع من، طبعا سيراجع البنك، البنك يقول أنا يعني ما لي علاقة، راجع الشركة. لكن الأصل أن يقول البنك خلاص نشوف الشركة ويتعاون معه يعني مع المشتري يعني في هذا الباب، يراجعون الشركة وحتى يأخذون يعني السيارة يعني سليمة. الله أعلم، يعني هذا يرجع إلى خيار العيب. الله أعلم.
لو أشير العقد
إيش؟
لو أشير العقد صافي السيارة يراجع المشتري الشركة
مثلا. ايه.
انا اشتريت من البنك سيارة وانا ضمن العقد.
ايه.
اذا صار في خلل السيارة انا برجع للشركة.
ايه.
فصل ذلك في العقد، هل يعني يزال الالتباس مثلا او نخرج من
ال... والله الظاهر يعني مثل يعني ال يعني مثل الشرط هذا الله اعلم يعني جائز، الله اعلم، لان يعني خاصة يعني ال يعني إذا اشترى البنك السيارة تماما كذا، لكن قال للمشتري إذا حصل شيء ترى أنت تراجع الشركة مباشرة. ف يعني الظاهر بيكون هناك اتفاق، يعني طبعا لابد سيكون هناك اتفاق بين البنك وبين الشركة على هذا، المستحيل يعني يتفق البنك أو يعني نعم صحيح يعني البنك مستحيلا طبعا ما يستطيع أن يصدر هذا من عند نفسه، لابد أن يراجع الشركة وتقبل الشركة بهذا. فإذا هي قبلت فالظاهر أن الأمر يعني يعني واضح. نعم يعني هذا حق للشركة أو للبنك، لكن جعله للشركة لتصليح السيارة. ف الله أعلم. إيه؟ الله
يسحب الصراف
إيه نعم
يسحبون درهمين.
إيه.
فهذه الدرهمين تكون في القرار اليسير.
إيه يعني هاي يقولون يعني عبارة عن خدمة يعني، لأن هي ما ترتفع
يعني هي درهمين إن شاء الله سحبت مثلا 1000 ولا 5000 درهمين ثابتة، إيه فهذا جائز يعني، حتى لو كان مثلا المكينة تبع بنك ربوي ولا، لأنك أنت الآن يعني ليس لست شريك معهم ولا معاون لهم مثلا وضعت حسابك عندهم ولا يعني، وإنما أنت تتعامل مع هذا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ويتعاملون بالربا، لكن يبيع ويشتري، فكذلك أنت كأنك يعني كأن هذا يعني بصورة يعني أخرى قلت له أجرت واحد يتعامل معاملات محرمة ويتعامل بالربا، لكن أجرت قلت يا فلان هات لي مبلغ الفلاني من المكان الفلاني وأعطيك زيادة مبلغ درهمين فجاب لك إياه. نعم، هذه يعني خدمة على يعني أجرة على هذه الخدمة فقط. يعني
شيخ حديث ابن عمر شيخ أنه كان يشتري بعير من بعيره،
إيه؟
شيخ لا يمكن نقول أنه كان لحاجة تجهيز الجيش؟
لا بس أنا يعني مثل ما عرفت يعني أصلا سواء كان لحاجة أو بدون حاجة أن هذا أمر متعارف عليه بين التجار، كلما زاد الأجل زاد الثمن يعني. إيه؟ إذا اتفقوا على شيء هنا ما يجوز أن يعني ينتقل إلى الربا، يعني يلتزم بهذا الشيء.